أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. بالأمس تحدثنا حول هذا البيت وذكرنا ما ذكره ابن عقيل من تعريف للممنوع من الصرف، والأصل في هذا التقسيم حتى نصل إلى التعريف أن يقال أن الاسم إما أن يشبه الحرف، وإما أن يشبه الفعل، وإما ألا يشبه أحدهما. فإن أشبه الحرف كان مبنيا وغير متمكن، وأما إذا لم يشبه الحرف فهو إما يشبه الفعل وهو غير المنصرف، وإما لا يشبه الفعل وهو المنصرف. الاسم المنصرف له علامات، والاسم غير المنصرف له علامات. أما علامات الاسم المنصرف فإنه يجر بالكسرة مطلقا، يعني مع الألف واللام ومع الإضافة وبدونهما، يعني مطلقا يجر بالكسرة. هذا أولا. ثانيا، أن الصرف يدخله وهو التنوين الأصلي الذي لا يكون من تنوين التعويض ولا من تنوين المقابلة، لأن يعني تنوين التنوين والتنوين التعويض تنوين المقابلة هو بالدقة ليس تنوينا، وهذا تقدم معنا سابقا. واضح إن شاء الله. هذه علامات الاسم المنصرف. وأما غير المنصرف، طبعا بنكتب في خطأ مطبعي وأما المنصرف هي الاشتباه فلا يدخل عليه التنوين، هذا وأما غير المنصرف، بس مش عارف ليش مش مصححين يعني. ما بعرف زي اللقطة شوف سوين. بعد منا واحترز بقوله وأما المنصرف فلا يدخل عليه، وأما غير المنصرف. علامة غير المنصرف أنه يجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه ال، يعني فلا غير المنصرف لا يجر بالكسرة مطلقا، وإنما يجر بالكسرة فقط وفقط فيما لو لم يضف، في لا فيما لو أضيف أو لو دخلت عليه ال. بعد ذلك يذكر لنا ابن مالك مجموعة أسباب المنع من الصرف ويذكرها مجملة ويأتي تفصيلها تباعا واحدة تلو الأخرى. يقول وإنما يمنع من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين. سيأتي معنا أن المنع من الصرف في الغالب يكون بسبب اجتماع أمرين، علتين من علل المنع من الصرف، ولكن في المقام موردان يمنع الاسم فيهما من الصرف بسبب علة واحدة، ولكن يقولون أن هذه العلة تقوم مقام العلتين. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، ووزن فعل، وهذا القول تقريب. إذن هذا ذكر للموارد أو الأسباب التسعة التي بسببها يمنع الاسم من الصرف.
أول مرة يمكن بيحكيها ابن مالك إنه بيعمل بيتين نفس القافية عطل الصرف.
صحيح. وما يقوم مقام علتين منها أمران، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، هذا سيذكر أتكلم عنه في البداية الآن، كحبلة وحمراء، فإن هذا وجود ألف التأنيث لوحدها هو سبب لماذا للمنع من الصرف، مع أنه شيء واحد وليس بشيئين. والثاني الجمع المتناهي أو منتهى الجموع، نعبر عنه كمساجد ومصابيح، وسيأتي الكلام مفصلا. الآن فعلا الكلام في باب المنع من الصرف هو ماذا؟ هو في هذه النقطة، في تعداد أسباب المنع من الصرف. نبدأ فعلا بألف التأنيث، ويقول فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي هواه كيفما وقع. قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، وهو المراد هنا، فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، يعني معرفة كان أو نكرة، مفردا أو جمعا أو مثنى، اسما أو صفة، مطلقا يمنع من الصرف هذا، وسواء أكانت الألف مقصورة أو ممدودة، علما أم غير أو غير علم، يعني كان ما فيه الألف علما أو غير علم. طبعا هنا ذكروا أنه إنما كانت ألف التأنيث لوحدها سببا مانعا من الصرف لأنها زيادة لازمة لبناء ما هي فيه، ولأنها لا تلحق الاسم إلا باعتبار تأنيث معناها، لأنه كما سترى أن باقي أسباب المنع من الصرف يكونان، يعني باقي الأسباب تكون بهذه الطريقة، يكون هناك سبب لفظي وسبب معنوي. ألف التأنيث فيها سبب لفظي وسبب معنوي، فإنها إنما تزاد لفظا لما باعتبار التأنيث مدخولها معنا، فاجتمع فيها السببان وهو السبب اللفظي والسبب المعنوي، لذلك صارت علة لوحدها لماذا؟ للمنع من الصرف. بعد ذلك يذكر مانعا ثانيا وزائدا، واضح إن شاء الله ألف التأنيث، وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. المورد الثاني مما يمنع فيه الاسم من الصرف، يقول يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون. فإذا صفة مع زيادة الألف والنون، صفة زادت عليها الألف والنون بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث. إذن كم شرط عنده؟ صفة مختوم بزيادة ألف ونون، ومؤنثه لا يختم بماذا؟ بتاء التأنيث. وذلك نحن سكرانة وسكران وعطشان وغضبان، فتقول سكران وسكران ومررت بسكران، فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، والشرط موجودهم نعتبرهم مش شرط، الصفة وزيادة الألف والنون نعتبرهم هذه مقومات المورد. الشرط شو يعتبره؟ هو أن لا يكون مؤنثه في تاء التأنيث، والشرط موجود فيه، لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة وإنما تقول سكرا، وكذلك عطشان وغضبان، فإنك تقول فتقول امرأة عطشة وغضبة، ولا تقول عليكم السلام ورحمة الله، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة، فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان صرفت الاسم، فتقول هذا رجل سيفان أي طويل ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان فتصرفه، لأنك تقول للمؤنث سيفانا أي طويلا. فعلا شيخ محمد ذكرنا السبب الأول وهو ألف التأنيث، والآن كنا نتكلم في السبب الثاني وهو صيغة فعلان، وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. خلاصة هذه الفكرة أنه الوصف الذي زيدت عليه الألف والنون ومؤنث هذا الوصف غير مختوم بتاء تمنعه من الصرف، مثل عطشان، غضبان، يقظان، هكذا. وأما إذا كان مؤنثه يختم بتاء التأنيث بالتاء يعني فيصرف عادة، مثل شو؟ مثل ما ذكر مثال غريب عجيب، هو هذا رجل سيفان، سيفان يعني طويل، هذا وصف مختوم بالألف والنون إلا أن مؤنثه يختم بالتاء، لأنه مؤنث يختم بالتاء لا يمنع من الصرف طبعا. وهذه صيغة فعلان لماذا منعت من الصرف؟ ذكروا لأن فيه فرعية المعنى بالوصفية، لأن الوصف فرع، لأنه ماذا؟ يحتاج إلى الموصوف. الصفة ليست فرعا في الكلام، لماذا هي فرع؟ لأنها تحتاج إلى الموصوف. وفرعية اللفظ في الكلام لما؟ لأن فيه الزيادة، لأن فيه زيادة للألف والنون، هذه يسموه ألف الزيادتين المضارعتين، بيعبر عنهم الألف والنون هنا. المورد الثالث، طالما هي غير موجودة في الكتاب نحن فعلا هذه الأسباب غير مسؤولين، نحن غير مسؤولون عنها، ولكن من باب تتميم الفائدة. هذه مرفوعة سكران خبر، والمنع من الصرف كما ذكرنا بالأمس أن المنع من الصرف يختص بشيء، أنه يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، أما الرفع والنصب فواحد عنده ممنوع من الصرف، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة بالرفع والنصب، عنده مشكلة بالجر، ما حدا بيجر الممنوع من الصرف، بده يضل شو؟ مفتوح. المورد الثالث، ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتا كأشهل. يقول وتمنع الصفة أصل أيضا من الصرف بشرط كونها أصلية أي غير عارضة، إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء. كم شرط عندنا؟ أن تكون صفة أصلية، هذا بده شرح الآن نشرحه، وأن تكون على وزن أفعل ولا تقبل التاء، يعني مؤنثها ليس فيه تاء، وثلاث شروط: وصف أصلي، وزن أفعل، ممنوع تأنيث. واضح إن شاء الله؟ ثلاث شروط. بيانه: أما صفة أصلية فهذا مقابل لما سيأتي من أنه صفة عارضة، يعني هي في الأصل صفة. لاحظتوا شيخ محمد؟ مش أنه هي عدد ونحن عم نستخدمها صفة، ولا أنه هي مثلا اسم علم ونحن نستخدمها صفة. لا، هي في أصل وضعها في اللغة العربية صفة، مثل شو؟ مثل الألوان. نعم، من أبرز مصادق هذا الألوان. الألوان في أصلها صفات، لا أننا نستخدمها. فإذا هو مثل، قال نحو أحمر وأخضر. فإن قبلت التاء، طب ماذا لو مؤنثها كان يقبل التاء، ماذا نصنع حينئذ؟ يقول فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير. لماذا تصرف أرمل برجل أرمل؟ يعني لماذا تصرفه؟ يقول لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر. أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان. لما؟ لأنك لا تقول للمؤنثة حمرة أو أحمرة، وإنما تقول للمؤنثة حمراء وخضراء وصفراء، صحيح؟ فلأنه مع كونه على وزن أفعل وكونه صفة أصلية غير عارضة ولا يختم مؤنثه بالتاء، ماذا صنعنا به؟ فعملنا فعل منعناه من الصرف. وأما إذا كان نعم ولم يختم بالتاء، وأما إذا ختم بالتاء مؤنثه صرف. وكذلك إذا كان عبارة عن صفة عارضة كأربع، أربع ليس صفة بالأصل بل هو اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربعة، واضح إن شاء الله؟ أربعة، فإنك لا تقول أربع وإنما تقول أربعين، لا تقول أربعة، فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف. وهنا أيضا ذكروا أن في هذا المورد فرعية المعنى لأنه صفة، صحيح؟ وفرعية اللفظ لكونه على وزن الفعل، لاحظتم؟ لكونه على وزن الفعل وهو وزن أفعل. فهذه الزيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم. فالفرعية المعنوية موجودة فيه والفرعية اللفظية موجودة أيضا فيه. بعد ذلك يتكلم ابن عقيل بشكل مفصل عن شو؟ عن عارض الوصفية، يعني ما هو وصف بالعرض وليس وصفا أصليا، لأنه أشار إليه إشارة هنا كأربع، أشار إشارة فقط لمح. وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. ماذا يريد في هذه الأبيات الثلاثة؟ يريد أن يبين لنا أن في المقام موردين يشبهان الصفة الأصلية التي على وزن أفعل ولا يكون مؤنثها مختوما بالتاء، هناك موردان يشبهانها إلا أنهما لا يمنعان من الصرف بل يجوز صرفهما بل يصرفان. المورد الأول يقول أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل، يعني بأصل اللغة العربية هذا ما وضعوا ليكون صفة، وإنما هو عارض كأربع، فألغه أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد. يعني أنت إذا أدهم وصف في الأصل أو ليس وصفا في الأصل؟ أدهم
ليس،
أدهم لا وصف في الأصل، الأدهم هو صفة للشيء الذي فيه سواد. وماذا عرضت عليه الإسمية؟ أدهم هو صفة للشيء الذي فيه سواد، وعرضت عليه الإسمية صار اسم للفرس، الأدهم هو الفرس الذي فيه شيء من السواد في جبينه، هذا يسموه أدهم. لاحظته؟ فنسأل هنا، هل أن عروض الإسمية على أدهم يؤثر في منعه من الصرف وعدم منعه من الصرف؟ يقول لا. فكما أن أدهم العبرة فيما هو الأصل فيه، الأصل فيه أنه صفة في الأصل، صحيح؟ فيمنع من الصرف حتى ولو صار بعد ذلك شو؟ اسما، لأن الإسمية عارضة عليه. كذلك أربعة، فإنه لا يمنع من الصرف، يعني كذلك بالعكس، بس لا يمنع من الصرف. لما؟ لأن الأصل فيه ليس هو كونه صفة، بل الأصل فيه أنه اسم عدد. فإن أدهم صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى ماذا؟ إلى الأصل. فنحن نراعي الأصل في كل كلمة ولا نراعي الحالات الطارئة والعارضة. واضح إن شاء الله؟ وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ، هو عم يضرب أمثلة هذه بالبيت الأخير، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. شو بده يقول؟ يريد أن يقول أعني أجدلان للصقر، وأخيلا لطائر، وأفعى للحية، هذه ليست بصفات، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها. فتخيل في أجدل، شو تخيل؟ معنى القوة. وفي أخيل معنى التخيل، وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة. ولكن الكثير فيها الصرف، يعني الكثير من علماء النحو ماذا صنعوا؟ صرفوها. لما؟ لعدم توفر الضابطة الأساسية فيها، وهي كونها صفة في الأصل، فإن هذه ليست صفات في الأصل، إذ لا وصفية فيها محققة، يعني بالدقة ليست صفات هذه. واضح إن شاء الله؟ هذا أي مورد صار؟ المورد الثالث. أول مورد ألف التأنيث، ثاني مورد على وزن فعلان، ثالث مورد على وزن أفعل. الآن
شيخنا،
كل شيء
ما
نتخيل
الوصف كمان،
ايه ما هو عم يرد، عم يقول مجرد تخيل الوصف لا يكفي،
كل شيء بيطلع
عندي. ايه طبعا. المورد الرابع، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم. هذا المورد الرابع هو مخصوص بماذا؟ مخصوص بوزنين، وهما وزن فعال ووزن مفعل. يقول مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة. العدل يعني العدول بالشيء من حالة إلى حالة، هذا شو يسموه؟ عدل، عدول يعني. وذلك في أسماء، هذا مخصوص هذا المورد وين شيخ محمد؟ في أسماء العدد. وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل، فثلاث معدولة عن ثلاثة. ثلاث بلا ما تقول ثلاثة ثلاثة، تقول ثلاث. ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، بلى من دون أن تقول اثنين اثنين، تقول مثنى. فتقول جاء القوم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين اثنين. طيب هل هذا مقيس هذه قاعدة شيخ محمد أنه كل اسم عدد على وزن فعال أو على وزن مفعل مباشرة منحطه ومنع من الصرف؟ يقول وسمع استعمال هذين الوزنين أي فعال فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة فقط. الآن سيزيد عليها. إذا مبدئيا واحد واثنين وثلاثة وأربعة. تقول أحد مثنى ثلاث ورباع. نحو أحد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ورباع ومثلث ورباع ومربع. وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر. وهناك نقاش في خماس ومخمس مش الكل بيقبل أنه سمع فيها. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع. ولكن هذا زعم يعني لا أكثر. المعروف أنه في واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، هذا المسلم فيه بينهم. خماس فيه نقاش، وهذه البقية سداس وسباع وثمان وتساع هذه أيضا فيها نقاش. واضح إن شاء الله. ومما يمنع الصرف ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخر. هذه الصيغة هذا اللفظ أخر، فإن أخر تقول مررت بنسوة، مفروض تكون شو أخر مجرورة بالإضافة، أخر لكنك تقول مررت بنسوة أخرى. هذا ماذا؟ هذا معدول عن ماذا؟ عن الآخر. واضح إن شاء الله. أخر على وزن فعل معدول عن
آخر.
الآخر. وتلخص من كل هذا أن هذا المورد سماعي شيخ محمد، أنه عندما يكون هناك اسم هو صفة، صفة ولو بالعرض، هنا صفة مش أصلية، صفة ومعدول عن اسم آخر وكان على وزن فعال ومفعل في الأعداد التي ذكرناها أو كان بلفظة أخر فإنه يمنع من الصرف. فهون إذا ما نأخذ نتيجة وخلاصة، الممنوع من الصرف هنا ما هو؟ أخر وأحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، وعشار ومعشر، وزاد عليها البعض خماس ومخمس، سداس ومسدس، سباع ومسبع، ثمان ومثمن، تسع ومتسع. واضح إن شاء الله. هذا السبب الرابع. المولد الخامس، وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. هذا هو المولد الثاني مما يكون فيه سبب واحد من أسباب المنع من الصرف ويكفي لمنع الاسم من الصرف. نحن ذكرنا شيخ محمد بالبداية اليوم أنه عادة المنع من الصرف يحتاج إلى سببين، عندنا موردان فقط يكفي فيهما وجود سبب واحد. المورد الأول وهو مورد ألف التأنيث، المورد الثاني هو هذا. هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع، وهي الجمع المتناهي منتهى الجموع. وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطهما ساكن، نحو مساجد ومصابيح. فمساجد جمع بعد ألف، بعد ألف تكسيره، عفوا جمع تكسير مساجد، صحيح؟ بعد ألف التكسير اللي هي بالنص، حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. ماذا نرى؟ مساجد بعد ألف التكسير حرفان، وأوسط هذا الاسم ساكن، صحيح؟ مصابيح أو نعم أوسط الثلاثة ساكن، صحيح. مصابيح أيضا ألف التكسير ومصابيح الياء فيها ساكنة، أحسن، صحيح. ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن، يعني على وزن مفاعل مساجد مصابيح مفاعيل، فإنه يمنع من الصرف وإن لم يكن في أوله ميم. واضح إن شاء الله؟ يعني العبرة ليست بوزن مفاعل ومفاعيل فقط، العبرة بهذه الضابطة أنه جمع في ألف تكسير بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، بلا فرق بين أن يكون أوله ميم أو لا يكون أوله ميم. ومما يكون أوله ميم مساجد ومصابيح، ومما لا يكون في أوله ميم كضوارب وقناديل. فإن ضوارب على وزن مفاعل من دون أن يكون أولها ميم، وقناديل على وزن مفاعيل من دون أن يكون أوله ميم. طيب ماذا لو كان الحرف الذي هو أوسط الثلاثة التي بعد ألف التكسير محركا؟ نحن شو قلنا شيخ محمد شرطه؟ أن يكون بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، هذا الأوسط. ماذا لو كان متحرك؟ يقول تصرفه، فإن تحرك الثاني صرف، نحو سياقلة وصيارفة وأشاعرة، فإن هنا ألف وبعدها ثلاثة حروف، ولكن الأوسط هذه الثلاثة محرك بالفتح، وفي صيارفة أيضا كذلك، وفي أشاعرة وأحامرة وعباقرة وأشاعفة كما ذكر في حاشية الكتاب. نعم، واضح إن شاء الله. السبب السادس والمورد السادس من موارد المنع من الصرف، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. إذا كان الجمع يعني منتهى الجموع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص، له ساري، ساري اسم منقوص، فتنونه وتقدر رفعه وجره. في الرفع والجر ماذا تصنع فيه؟ تنونه وتقدر الرفع والجر، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. وأما في النصب فلا، تظهر الياء وتحركها بالفتح. واضح إن شاء الله؟ فتقول في هذه صيغة منتهى الجموع، جموع هذه، هؤلاء جوار وغواش. جوار وغواش هي مرفوعة، إما مرفوعة وإما مجرورة، ولكن لا تظهر عليها لا الضمة ولا الكسرة، وإنما تحذف الياء وتستعيض عن الضمة والكسرة بالتنوين. ومررت بجوار وغواش، هذه مجرورة. وأما في النصب فماذا تصنع شيخ محمد في النصب؟ فإن الفتحة تظهر على الياء، قل الياء تظهر الفتحة. ورأيت جواري وغواشيا. والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، ولكن هذا لفقله تحذف الياء وتستعيد عنها بالتنوين. فإذا المورد السادس ما هو؟ صيغة منتهى الجموع التي تكون معتلة. فإن هذه ماذا تصنع فيها في مورد الرفع والجر؟ تحذف الياء تستعيد عنها بتنوين عوضا عن الضم وعوضا عن الكسر، أو التنوين لا عوضا عن الياء، عوضا عن الياء عفوا، وتقدر الرفع والجر. واضح إن شاء الله. ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. يقول الآن سراويل لما كان سراويل طبعا مش من صيغة منتهى الجموع، سروال سراويل مش منتهى الجموع، جمع عادي، جمع تكسير مش منتهى، مش جمع الجمع سراويل، لأنه شو جمع سروال؟ سروالات يعني جمع؟ لا، جمع سروال سراويل. ولكن هذه سراويل شيخ محمد جو أشبه صيغة منتهى الجموع، لاحظ بالنحو كتير ويرد هالمثل، هذه الصيغة أشبهت تلك الصيغة، فقال لك يلا، طبعا مش قال لك يلا لكي لا يحصل اشتباه عادة، يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجمع منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به. طبعا وفيه خلاف أشار إليه محي الدين في الحاشية، أن سراويل البعض يقول جمع ومفرده سروالة، أن سراويل جمع، والبعض يقول مثلا هذا منتهى الجموع. على أي حال فعلا ابن مالك ماذا يعتبره؟ لا يعتبره من صيغة منتهى الجموع، بل يعتبره مشبها لها فألحق به. واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولذا قال شبه اقتضى عموم المنع، بيشبه صيغة منتهى الجموع. واضح إن شاء الله. أيضا وإن به سمي أو بما لحق به الانصراف به، فالانصراف منعه يحق. الآن إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه مشبها له على زينته، يعني هذا صار اسم، هل نمنعه من الصرف أيضا؟ يقول أيضا تمنعه من الصرف. مثل ماذا؟ كشراحيل. شراحيل يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، لأن هذا ليس في الأحاد. فيش عندك شرحول في اللغة العربية، تقول شرحول شراحيل، ليس في الأحاد العربية ما هو على زينته، فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد. فإذا إذا سمي به أو سمي، يعني إذا سمي بصيغة منتهى الجموع التي على وزن مفاعيل أو فواعل، جيد، كان اسما، أو سمي بما هو ملحق به مثل شراحيل وسراويل، واحد سميته مثلا سراويل، جيد، أو شراحيل، فإنه أيضا يمنع من الصرف، يعني حتى ولو صار اسم يمنع من الصرف. هذا الذي أراد أن ينبه عليه. واضح إن شاء الله؟ خستيش ودي؟ أو منكمل؟
أفكر هذا بدي سميه سراوي شو نسف بدي يمنعني كليش.
منكمل بعد العلم فعلا. بس المورد السادس صرنا، أو السابع؟
السابع.
السابع مش هنذكرون كلهم شخصا، أنا متزعلش. والعلم امنع صرفه مركبا ترتيب مزج نحو معد يكربا يكربا. كل ما تقدم كان ما لا ينصرف من النكرات. من الآن فصاعدا سيتكلم حول ما لا ينصرف من المعارف. أول المعارف الذي يمنع من الصرف العلم، وليس كل علم شيخ محمد يمنع من الصرف، بل أما يمنع العلم من الصرف أنه علم وأنه مركب تركيب مزج. العلم المركب قد يكون على أنحاء أحد أنحاء ثلاثة، مر معنا هذا، قد يكون مركب تركيب مزج، وقد يكون مركب تركيب إضافة، وقد يكون مركب تركيب إسناد. صحيح؟ تقدم معنا هذا وين؟ بأوائل الكتاب في باب شو؟ المعرب والمبني، صح؟ هذيك حدثنا عن لا النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة
عن المركب المزج
يبنى. إيه نعم هناك إيه، ولكن عن العلم وأنواع العلم في النكرة والمعرفة من المعارف العلم أنواعه مر كمان هنا. فعندما يكون الاسم العلم مركبا تركيب مزج، والمراد بتركيب المزج أن يجعل الاسمان اسما واحدا، لا بيكون بيناتهم إضافة ولا بيناتهم إسناد، بل تنزل العجز من الصدر منزلة تاء التأنيث من شو؟ من الاسم، شو جزء واحد يعني. نحو معدي يكرب وبعلبك. شوف يا شيخ محمد، ذكرين لك بعلبك من أيمتى هذا؟ هذا متروف في ترى ابن عقيل من زمان، سنة 600-700، سنة 800 للهجرة تقريبا.
نعم الصرف،
نعم نعم من الصرف، بس باللفظ، بس بغير لفظ ما حدث يمنع من الصرف. وبعلبك فتقول
بعلبك وتوابعهم
هذا معد يكرب، ورأيت معد يكرب، ومررت بمعد يكرب. فتلاحظ أن علامة الإعراب تجعل يكرب آخر شيء يكرب الأولاني ولا خاصة. فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب. وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة أين؟ في باب العلم. واضح إن شاء الله؟ البقية تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.